أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فلا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرجو من أصحاب الفوائد أن يغلقوها ويشتغلوا بذكر الله عنها. تغيروا الجهاد كفروا شيئا ورسوله يحبون رسول الله. في الآية الثالثة والتسعين منها يخبرنا ربنا جل وعلا أن الأمر كله بيده وأنه جل وعلا خلق الخلق لحكمة وفاضل بينهم بمقتضى الحكمة ووهب البشر عقولا يميزون بها وأنزل عليهم التكاليف الشرعية وخاطبهم بها بمقتضى العقل الذي وهبهم إياه. فمن اهتدى لنفسه ومن أساء فعليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آيات بينات فيها تهديد وترغيب وبيان وإيضاح. يقول جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي لجعلكم كلكم أمة واحدة غير مختلفين، ولكن الله جل وعلا بمقتضى حكمته وحفظكم حواس وأعطاكم عقول وهيأ لكم وسائل تتعاملون بها مع ما يحيط بكم وبين لكم المطلوب والممنوع ومنحكم العقل لتتعاملوا مع المطلوب والممنوع بمقتضى ما رتبه الله جل وعلا على كل منهما وتوعد من خالف ذلك بالعذاب ووعد من وافق بالثواب.
وهو جل وعلا قادر على أن يجعلكم كلكم أمة واحدة كالملائكة، فإن الملائكة كلهم أمة واحدة على الحق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنكم أنتم البشر جعل لكم إرادة وخيار لتختاروا ما يناسبكم، ورتب على ذلك الثواب والعقاب، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، والله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما أراد، وحتى تقوم الحجة على كل إنسان بيّن الله له الحق من الباطل وأمره باتباع الحق ونهاه عن الباطل، فإذا أن الإنسان اختار الباطل فإنه هو الذي عرض نفسه للعقاب، إذا أن الإنسان ترك الحق فإنه هو الذي عرض نفسه للعقاب، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تعالى بيّن الحق والباطل ووهبك أيها الإنسان فهما ومعرفة تستطيع بها أن تعرف هذا من ذاك، ولهذا قال جل وعلا ولتسألن عما كنتم تعملون، أي أنكم يوم القيامة تسألون عن الأعمال التي عملتموها في الدنيا مخالفة لأمر الله من ترك واجبات أو فعل محرمات، فكانت عقوبتكم في الآخرة بسبب تلك المخالفة التي وقعت في الدنيا. قال جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تستعملوا الأيمان خديعة تخادعون بها بعضكم بعضا، سواء كان ذلك في المعاملة الخاصة أو المعاهدات العامة، فالأيمان إنما شرعت لتوكيد المعلومة الحقيقية الصحيحة، لا أن تكون لإسكات الخصم وأنت على الباطل، فأيمانكم لا تتخذونها دخلا أي خديعة ومكرا وكذبا وافتراء، وإنما أصدقوا إذا حلفتم، لا يحلف الإنسان على كذب، فاليمين الكاذبة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فإذا حلف إنسان على أمر مضى كاذبا فهذه هي اليمين الغموس، فصاحبه يصدقه بناء على حلفه بالله ويترك حقه، او القاضي يحكم بموجب هذه اليمين ويعطيه حق غيره بناء على ان الانسان لا يحلف الا يمينا وهو فيها ضار، اما اذا حلف يمينا وهو فيها فاجر فالويل له، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي أن الإنسان الذي هو على الحق إذا حلف على أمر هو كاذب فيه فإن قدمه تزل، لأنه أكل مالا باطلا أو أوكل غيره مالا باطلا أو أنه غير الحقائق وزيق الأمور وأعطى من لا يستحق ومنع المستحق، فتزل قدمه بعد أن كانت ثابتة على الحق، سقطت عن الحق وراغت عنه وحادت، وتذوق السوء أي تذوق العذاب، تذوق الإثم، تذوق مرارة المعصية جرم الخديعة بسبب هذه اليمين الكاذبة، وإن كان الناس مع الأسف في هذا الزمن تهاونوا بالأيمان ولا يبالي الإنسان أن يحلف عشرات الأيمان ليأكل بها مال غيره بتلك اليمين الفاجرة، فيذوق بها مرارة الكذب وينال بسببها العذاب الأليم، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. قال بعض المفسرين إن الإنسان إذا كان بينه وبين كافر عهدا وأدى يمينه على هذا العهد ثم تبين الكذب في تلك اليمين فإن هذا مدعاة إلى أن يكره ذلك الكافر الدين الإسلامي وأهله، وإذا كان مترددا في الدخول في الإسلام فإنه يعزم على الانصراف عنه، فكانت هذه اليمين من وسائل الصد عن سبيل الله أي المنع من الدخول في الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الخائنة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، ولهذا قال جل وعلا: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. والمعنى أشمل وأعم من هذه الحال، فيشمل كل صد عن سبيل الله وعن طريق موصل إليه، سواء كان تعاملا مع كافر أو تعاملا مع مسلم، فإن الحلف بالله الكاذبة هي أكل للمال بالباطل، وهي تشويه لحقيقة التدين والالتزام بالدين، وهي جرم ومعصية وإثم يكون به الإنسان مخادعا لغيره وغاشا لغيره، فهو صد عن سبيل الله بأنواع السبيل المختلفة سواء كان هو الدين أو كان في فروع الدين ومسائل. قال جل وعلا: ولكم عذاب عظيم، أي لهؤلاء الذين يحلفون الأيمان الكاذبة لهم عذاب عظيم، وهذا دليل على أن الحلف الكاذب من الكبائر، حيث توعد الله تعالى صاحبه بالعذاب الأليم والعذاب العظيم. والعذاب من حيث هو موجع ومؤلم، فإذا وصف بأنه عظيم دل على عظم الذنب الذي ارتكب بما كانت هذه عقوبته. ثم قال جل وعلا: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله، المراد بعهد الله الأيمان والعهود التي تكون بين الأشخاص أو بين الأمم أو بين الدول. لا تشتروا بها ثمنا قليلا، الثمن القليل هو حطام الدنيا، أي أن الإنسان لو أعطي رشوة أو أعطي جزءا من نتاج هذا الحق إذا أنه استخلص من صاحبه وأعطي لغير صاحبه ستعطى منه قسطا، مهما بلغ هذا القدر المالي فإنه يعتبر قليلا في مقابلة ما يحصل عليه الإنسان من العذاب، وفي مقابلة لو أنه اتقى الله ما يحصل عليه من الثواب في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، في الدنيا كلها تعتبر ثمنا قليلا، للإنسان الذي يعاور عليها شيئا من أمور الدين. وهذا تنبيه على أن الإنسان لا يساوم على دينه مهما كانت المغريات ومهما كانت التعويضات. لو أن الإنسان يحصل على ملايين أو أكثر منها مضاعفاتها فلا يسوغ له بحال أن يتنازل عن الحق الذي يعرفه، إن كان شهادة لا يخون فيها، وإن كان مالا عنده لا يجحده، فلا يشتري بهذه الحطام من حطام الدنيا يشتري بها الآخرة، فإن ما عند الله خير وأبقى. إنما عند الله هو خير لكم الذي ذكره الله للصادقين في تعاملاتهم وعهودهم وأيمانهم، هو خير لكم من هذا الحطام الرديء السافح إن كنتم تعلمون. أما إذا كنتم جهلة وكنتم لا تقيمون لهذه المعاني وزنا فإن الإنسان ينخدع ويتعامل بالمحرمات ولا يبالي بها، ربما بذل نفسه للأداء لشهادة هو لم يعلم بحقيقتها مقابل عوض يأخذه، أو أيمان يحلفها وهو لا حقيقة له ولا خبر عنده منها. فهذا كله من الأمور التي حذر الله جل وعلا منها في تعاملات الناس. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا. ما عندكم ينفد من الأموال، ما عندكم من مال وماديات حصلتم عليها بوجه غير مشروع فإنها معدودة ومحصورة ومخدرة بمقادير معدودة تنتهي. مليون، مليار، تريليون، عشراتها، مئاتها، آلافها، كلها معدودة تحسن، لكن ما عند الله باقي أكثر. الآن سمعنا نسمع أرقام للأموال يسمونه تريليون، يعني 1000 مليار، والمليار 1000 مليون، والمليون 1000 ريال. فهذه مضاعفات كبيرة نسبة للأرقام لكنها محصورة. أي واحد يستطيع يحسبها يقيدها يشاهدها أيضا، لكن ما عند الله باقي لا ينتهي، ومدته ليست محصورة ب70 سنة أو 50 أو 60، وإنما هي مدى الحياة الأخرى التي لا حد لها. هذا مدعاة إلى أن ينتبه الإنسان إلى عظيم ما أعده الله له في الآخرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، هذه المزيات في الدنيا تنفد، يأتيها حرائق تحرقها، يأتي جذب يمحقها، تنقلب الموازين فيتحول الثري المليار إلى فقير مسجون عليه الديون. وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام شوهد كثير من هذه الصور، الناس الذين وقعوا في بعض المعاملات الربوية ونحوها سقطوا، وبعضهم أغمي عليه، وبعضهم أصيب بجلطة، وبعضهم أغلد، وبعضهم أودع السجن لأنه أخذ أموال الناس على أساس أن يستثمرها في مجالات معينة استغل على نفسه وادخلها في أبواب مشروعة فذهبت ولم يستعملها على ما اتفق عليه. فجاءه أصحابها وبدلا من أن يكون الشخصية الكبيرة المرموقة صار المسكين المسجون الذي يتصدق عليه. وهذا من المحسوسات المشاهدة، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ثم قال جل وعلا إشارة عظيمة: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول المولى تبارك وتعالى إنه سيجازي الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعاصي ويصبرون على الأقدار، سوف يجازيهم أجرهم كاملا غير منقوص. على أي معيار؟ على مستوى العمل المتوسط منهم أو على مستوى العمل الأدنى أو على المستوى العمل الأعلى؟ قال لا، على أعلى شيء. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعلى مستوى من العمل الذي عملوه في الدنيا سوف يجازيهم الله جل وعلا عليه جميع أعماله. فالإنسان الذي مثلا يعمل صلوات يواظب على الصلوات مع جماعة وأحيانا ينشغل في الصلاة ولا يخشع فيها، وأحيانا يخشع في بعضها وأحيانا يخشع فيها كلها، هؤلاء أهل الخير والصلاح الذين يواظبون على الصلاة ويقيمونها. الله جل وعلا عندما يجازيهم يجازيهم بأحسن مستوى كانوا يعملونه، ويثيبهم على أعمالهم كلها على جنس أحسن الأعمال التي عملوها. هذا هو معنى قول الله جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم، أي نعطيهم أجرتهم كاملة على أي مستوى بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه بشارة من الله جل وعلا لعباده الصابرين الصالحين المتقين الذين يصبرون على الضراء ويشكرون في السراء.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بعد هذا وعد الله تبارك وتعالى عباده الصالحين وبشرهم بشارة. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا في هذه الدنيا، وعمل الصالحات هي التي أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، هذه هي الأعمال الصالحة، وابتعد عن المحرمات التي نهى الله جل وعلا عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. سواء كان الذي يعمل هذه الأشياء رجل أو امرأة، فما حاله إذا عمل هذه الأعمال وهو متلبس بالإيمان صادق في عمله، ليس عمله فيه رياء ولا نفاق ولا شرك، وإنما يعمل الأعمال الصالحة بإخلاص لله، لا يتقرب بها إلى أحد من المخلوقين ولا ينافق ولا يرائي، وإنما عمله لله خالص وعمله صالح، فهو عمل صالحا خالصا. ما حاله؟ قال: فلنحيينا حياة طيبة في هذه الدنيا، أي أنه سيعيش في هذه الدنيا قريب العين مرتاح البال مطمئن الفؤاد، قد لا تكون الأرقام المالية عنده كثيرة لكنه يشعر في قرارة نفسه أنه بخير وأن ما عنده يكفيه، ليس عنده عشرات الآلاف وإنما هو مستور الحال هو وأولاده، يشعر بالراحة إذا صار عنده طعام يكفيه هذا اليوم، فإنه يشعر بالسعادة الغامقة. ولو كان الناس عندهم ملايين لكنهم مشغلون بها، وما عنده شيء، ما عنده سيارة ولا عنده بيت، لكنه سعيد. فلنحيينه حياة طيبة في هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فالإنسان المؤمن، الإنسان المخلص الذي يعمل الصالحات، يعيش في هذه الدنيا بسعادة غامرة، بطمأنينة وراحة، وإن كان يعترض بعض الأمور المؤذيات لكنه يصبر يتحملها، ولا يوجد عنده ما يوجد عند الآخرين الذين يصابون بالخوف والهلع والقلق والضيق والضجر، ما يعيش قرير العين. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء رحمهم الله: شرطان أساسيان أن يكون العمل خالصا وصالحا، فإذا كان صالحا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لله تعالى وحده خالص، فهذا هو العمل الذي يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. وهنا يخبرنا جل وعلا بأنه سوف يحييه حياة طيبة، وأنه سوف يجزيه في الآخرة أيضا بأحسن ما كان يعمل في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم أي نوفيهم الثواب كاملا غير منقوص على صفة أحسن الأعمال التي عملوها وأكمل الأعمال التي عملوها وأتمها، فيثيبهم الله تبارك وتعالى الثواب على الأعمال الصالحة كلها على المستوى الأحسن منها. وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وإحسانه على عباده الطيبين، فإنه جل وعلا يعطي الكثير على اليسير. ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وجاء عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذه كلها من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفرح بها ويسر، حيث أن ربنا جل وعلا كريم جواد رحيم غفور ودود، يمنح الخير ويعطي الكثير على العمل القليل. وما عليك يا أيها العبد إلا أن تتعرف على ربك جل وعلا وما يريد منك، فهو لا يريد منك إلا الخير ليمنحك الخير سعادة في الدنيا، حياة هنيئة سعيدة، وسعادة عظمى بعدها عندما تلقى الله حيث يثيبك بأحسن ما كنت تعمل في الدنيا. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يجازينا بأحسن ما نعمل وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول امرأة قدمت إلى مكة بعمرة وليس لها أحد من أهليات مكة، اتفق أحدهم مع الآخر على أن ينسب الآخر إلى نفسه على أنها احتبنا في المقابل مبلغ من المال ليتزوجها علما أن أبيها في بلدها على علم بهذا التكليف. وهذا الوقت لا حكم عقد النكاح. هذه أمور، الأمر الأول أنها سافرت بدون محرم، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذه جاءت تريد قربة وتتعبد إلى الله بالعبادة من عمرة ونحوها، والله تعالى لا يتعبد له بالمعصية. فهذه جاءت تؤدي نسكا من المناسك هي عاصية في هذا السفر إليه، فعملها محرم، مجيئها محرم. والأمر الثاني هذه المراوغة التي اتفق فيها رجلان على نسبة هذه المرأة إليه، والإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه، وملعون من انتسب إلى غير أبيه، فلا يحل بحال أن ينسب الإنسان لغير أهله، فانتسابه ذلك يعتبر جرما ومعصية. الأمر الثالث أن هذا يريد أن يزوجها، والزواج لا يصح إلا من ولي، والولي هو الأب، وقد ذكروا أن الأب موجود على قيد الحياة، فإذا كان الأب موجود لا يصح أن يزوج غيره، وإذا كان الأب لا يستطيع أن يزوجها فله أن يوكل غيره في تزويجها. أما أن يتطوع إنسان أو يتبرع شخص بأن يدعي ولايته ويقوم تزويجها فهذا عمل إجرامي، وما ينتج عنه من وطء يعتبر سفاحا ولا يعتبر نكاحا، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع هذا الرجل، ولا يجوز للرجل الذي عقد هذا العقد أن يبقى مع هذه المرأة أو يقرب منها، فإنها أجنبية منه لا تحل. الأمر الخامس هو أين موقع الأب في هذه القضية، هل هو على علم ويرضى بمثل هذه الأعمال بمحرمه؟ ينبغي أن يعذر على هذا التلاعب بالأضراع، لأن الأضراع مصونة ومحترمة والشارع احتاط لها. إذا كان الأب غير موجود فهناك يأتي من بعده من الولاة، فبعد الأب الابن إن كان هناك ابن، وإذا لم يوجد ابن فالجد، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فالعم، فإن لم يوجد فابن العم، ثم أقرب عصبة، فإن لم يوجد فالحاكم ولي من لا ولي. أما أن يأتي هؤلاء ويتلاعبون بأضراع النساء فهذا من المنكرات الخطيرة، وهذا العمل يعتبر محرما وباطلا، وينبغي من يعلم حالهم أن يرفع بأمرهم للقضاء ليقام عليهم ما يلزم من عقوبات. ولا يجوز بحال أن تبقى المرأة عند هذا الرجل، ولا يجوز بحال لهذا الرجل إن كان يعقل أن يقترب من هذه المرأة. يقول إنسان يقود سيارة وأثناء سيره صدم امرأة وحكم عليه بدفع الديه وقام بدفعها، فهل عليه كفارة وما كيفيتها؟ نعم عليه كفارة إذا كانت ماتت فعليه كفارة ليعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الواجب عليه. يقول: اشتريت قطعة أرض ونويت أن أحتفظ بها لأولادي أو بيعها إذا ارتفع ثمنها، فهل علي زكاة علما بأني لم أتملك حتى الآن حيث لا زال عليها أقساط؟ وهل الزكاة منذ اشتريتها أو منذ تملكتها؟ أولا، الإنسان يملك ما يشتريه من حين العقد، فمنذ اشتريتها تعتبر ملكا لك، سواء كانت نقدا أو تقسيطا، منذ تم العقد تعتبر ملكا لك، وتتصرف فيها مثلما تتصرف تاري أملاك الأخرى. أما الزكاة فإنها إذا كانت معروضة للبيع ففيها الزكاة، وإذا كانت غير معروضة للبيع وأنت في خاطرك متردد لا تدري هل تبيعها أو تبنيها، فهي حينئذ لا زكاة فيها. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد الركعة قبل القيام بالركعة الثانية والركعة الرابعة بالصلاة الرباعية. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في السنة لم يرد فيها أنه كان يجلس الاستراحة، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس الاستراحة وكان ذلك في آخر حياته. فاستنبط العلماء رحمهم الله من هذا أن الإنسان إذا كان يحتاج للجلوس بسبب ثقله أو مرضه أو عجزه عن مواصلة القيام من السجود إلى القيام فإنها تعتبر سنة في حقه، وإذا كان نشيطا فإنها ليست سنة في حقه.
يوجه من العلا إذا كان نشيطا يوجه من العلا، إذا كان من العلا نشيطا شاقا يوجه.
يقول: إذا كان من يعملها نشيطا هل ينهى عنها؟ ينبه على هذا أنها ليست سنة في حقه. يقول: إنسان يكثر الحلف بالله ثم يكون ما حلف عليه طلاق، ثم يكون ما حلف عليه خلاف الواقع، فهل عليه كفارة ذلك؟ الإنسان الذي يحلف على أمر مضى لا كفارة، هذه اليمين الغموس. يحلف مثلا الإنسان أنه ما ذهب بالأمس إلى المكان الفلاني وهو قد ذهب، فهذه يمين كاذبة، هذه لا كفارة فيها، هذه من كبائر الذنوب. أما لو حلف الإنسان أنه لم يذهب غدا إلى المكان الفلاني، فلما صار يوم غد رأى نفسه محتاج إلى الذهاب إلى المكان الفلاني فذهب إليه، فهذا هو الذي عليه الكفارة، وهذه هي اليمين المعقودة. أما تلك اليمين فهي أخبار عن أمر سابق، وتلك اليمين الماضية هذه لا كفارة لها، والواجب على الإنسان أن لا يقوى فيها إلا خلاف. هل يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة أخيه الشقيق بعد وفاته؟ نقول: نعم يجوز، إذا خرجت من العدة فلأخيه أن يتزوجها. الممنوع هو أن الإنسان يتزوج زوجة ابنه أو أبيه، أما زوجة أخيه أو عمه أو خاله فلا شيء. قل: ما حكم رفع اليدين في تكبير صلاة الجنازة؟ سنة من السنة أن يرفع الإنسان يديه في التكبيرات الأخرى. يقول: متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة صلاة الجهرية؟ وهل يؤمن؟ نعم يؤمن الإنسان، إذا قال الإمام رب العالمين فقولوا آمين استجب لكم، لأن الفاتحة من بدايتها إلى نهايتها كلها مقسومة نصفين، نصف لله تعالى ونصف لك، فأنت تؤمن على الطلبات التي طلبها الإمام مما سمعته عندما قال: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتقول عنه: اللهم استجب. أي أن الله تعالى يعينك على العبادة، يعينك على
ويعينك على أمورك كلها وأن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم لا صراط الضالين ولا المغضوب عليهم. أما متى يقرأ الإنسان المأموم سورة الفاتحة فإنه يقرأها في الصلاة الجارية في احتكاكات الإمام إذا كان الإمام سجد سواء كان قبل الفاتحة كما لو بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة وقبل بدء السورة إذا تيسر له ذلك أو قبل الركوع. وإذا كان الإمام ليس له سجدات فإنه يقرأها بعد انتهاء الإمام من الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة. ومعرفة الصلاة في وقت النهي تحية المسجد وصلاة الاستخارة الأصل أن وقت النهي لا تصح فيه صلاة النافلة، أما قضاء الفائدة فإنه يصليها لو أن إنسانا نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا قبيل الغروب أو قبيل طلوع الشمس فإنه يصليها ولا شيء عليه، أو كان ناسيا صلاة بالأمس وتذكرها بعد العصر يصليها في حاله. أما المنهي عنه هو صلاة النافلة. فهي تحية المسجد وذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف أو صلاة الاستخارة عز وعزة وقت النهي الذي عليه الكثير من الجمهور من العلماء على المنع منها أنها لا تعد النافلة ولو كانت سببا في وقت النهي. وقول آخر لبعض أهل العلم على أنها تعد ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف ونحوها إذا كان وقت نهي فإنها تصلى فيها. والخلاف في هذه المسألة خلاف يسير ولا يترتب عليه كثير من الوقت، فمن صلاها محتجا بأن ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي فلا شيء عليه إن شاء الله، ومن جلس ولم يؤديها فلا لوم عليه أيضا ولا إثابة. وأما الحرم فلا نهي فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المناف لا تمنع واحدا فاض بهذا البيت وصلى بليل او نهار، فاذا دخلت بعد العصر او بعد الفجر صلي، او قف بعد الفجر او بعد العصر صلي ركعة الطواف ولا شيء عليه. يقول ما حكم من قال عند اداء العمرة في الشوط الاول الله اكبر بدلا من سبحان الله والله اكبر؟ هذه العمرة صحيحة مع العلم يقول انني كنت اجهل دائما حينها وقد علمت بعد اداء العمره اكون الى اخره. لا عملك صحيح ولا شيء فيه ان شاء الله. والانسان اذا اراد ان يبدا الطواف فالسنه ان يقول بسم الله والله اكبر وليس سبحان الله، انما يقول بسم الله والله اكبر عند بدء الطواف، وهذا من السنن. لو لم يقل الانسان لا شيء عليه، لو لم يكبر لا شيء عليه، المهم أن يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هذا هو الأمر المطلوب اللازم. وأما التكبير والبسملة في البداية فإن هذه من سنن الطواف لا من واجباته. يقول هل لسجود التلاوة تكبير وكم عدد مواضعها في القرآن الكريم؟ سجود التلاوة هو من سنن التلاوة، إذا كان الإنسان يتلو القرآن فهي مرة بآية السجدة فإن السنة أن يسجد، وكذلك المستمع له إذا رأى القارئ سجد فإن السنة للمستمع أن يسجد للسامع. ويرى كثير من أهل العلم أنه يكبر للسجود والرفع منه ويسلم يمينه وشماله، وبعض أهل العلم يرى أنه يسجد عند التلاوة من دون تكبير، ولكن الأولى والأحوط أن يكبر للسجود والرفع منه ويسلم. أما إذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر للسجود وللقيام، إذا كان يقرأ وهو في الصلاة فإنه لا بد أن يكبر لأن حركة انتقال لا بد لها من تكبير. وعددها السجدات 14 سجدة في مواضعها من كتاب الله مبينة، وإن كان بعضهم عدى 15 سجدة وعد منها سجدة سورة الصاد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.